اللهم صل وسلم على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر الثاني عنوانه علم المجيز، والكلام في نقطتين. النقطة الأولى، هل يشترط في العقد المجاز أن يكون المجيز عالما علما تفصيليا بالعوضين وبجنس العقد، أنه من العقود المعاوضية كالبيع أو من غيرها كالنكاح، بل وبنوع العقد كما إذا كان العقد معاوضيا، فهل هو من البيع أو من الصلح، أو أنه لا يشترط العلم التفصيلي بل يكفي العلم الإجمالي، فيكفي أن يكون المجيز عالما بوجود عقد تصح الإجازة فيه وإن لم يعلم بجنسه أو نوعه، أفاد المصنف أنه يوجد وجهان. الوجه الأول كفاية العلم الإجمالي، فلا يشترط أن يكون المجيز عالما بالتفصيل لجنس ونوع العقد. والدليل على ذلك هو أن حال الإجازة كحال الإذن من المالك، ومن المعلوم بأن الإذن لا يشترط فيه العلم التفصيل، فيصح الإذن وتصح الوكالة من المالك مع علمه الإجمالي، كأن يقول للمأذون له أو الوكيل أذنت لك في أن تتصرف في هذا المال بأي عقد كان، بيعا صلحا إجارة وإلى آخر. وقد أفتى الأعلام بكفاية الإذن الإجمالي، فكذلك الحال بالنسبة للإجازة. فلا فرق بين الإذن والإجازة في صحتهما إذا تعلقا بأمر إجمالي، إلا في حال
عدم صحة الإذن أو الوكالة كما لو تعلقت الوكالة بشيء مبهم، فإذا لم تصح فكذلك الحال بالنسبة للإيه جاز، كما لو قال الآذن أو الموكل وكلتك أن تبيع شيئا من أموالي، فهنا يمكن الإشكال في صحة الوكالة إذا تعلقت بعنوان الشيء المبهم. والحاصل أنه كما أفتى الأصحاب بصحة الإذن الإج مالي، فكذلك الحال بالنسبة للإجازة الإجمالية. ومرجع هذا الدليل إلى دعوة الإجماع بعدم الفرق، الوجه الثاني، الأول كنا الوجه أو قاول أو الوجه، الوجه الثاني عدم كفاية العلم الإجمالي، في صحة الإجازة بل لا بد من العلم التفصيلي للمجيز بأن الواقع بيع أو صلح أو نكاح إلى آخر. والدليل على ذلك هو أن حقيقة الإجازة عبارة عن ركن من ركني العقد، فالإجازة بمثابة القبول في العقد، وذلك لأن بعد حصول الإجازة من المالك تكون المعاهدة والمعاقدة بين الأصيل الذي تعامل مع الفضولي وبين المجيز، فإذا صدرت الإجازة من المالك شمله خطاب أوفوا بال عقود، فانتسب العقد إلى المجيز وليس إلى الفضولي، وحينئذ تتحقق المعاهدة والمعاقدة بين الأصيلين بعد صدور الإجازة. فالإجازة إذن ركن من أركان العقد كالإيجاب. ومن المعلوم بأنه يعتبر عند حصول القبول علم القابل بما أنشأه الموجب، وأما لو كان القابل وهو مثلا المشتري ليس عالما بما أنشأه الموجب وهو البائع من البيع أو الإيجار أو حتى العوضي، لكان ذلك غررا موجبا للبطلان. إذن فلا بد من علم المجيز بالعوضين وبنوعي أو جنسي العقد ليرتفع الغرار كما يعتبر في الإيجاب والقبول فإن حقيقة الإجازة قبول أو قد تكون حتى إيجاب على حسب ما يتولاه الفضولي هل يتولى الإجاب أو القبول تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الأولى هل يعتبر العلم الإجماع التفصيلي أو يكفي العلم الإجمالي وجهان في ذلك لكن الأقرب هو صحة القول الأول لأن الإجازة ليست ركنا من أركان العقد فليست هي إجابا وليست هي قبولا إنما هي شرط في صحة العقد فكما أنه يكفي الإذن الإجمالي من المالك تكفي الإجازة الإجمالية ما هو يعني ما نحتمل خصوصية يعني إذا قال أذنت لك أيها الوكيل أن تبيع وتشتري ولم يحدد له فهن العقلاء يقولون والمتشرعة يقولون على العين على الرأس بع ما تشاء ولو لم يحدد لك أو أجر ما تشاء أو صالح أعطاه إذنا إجماليا فيتعامل بناء على هذا الإذن بأي معاملة والعقلاء يقولون صحيح والشرع لم يرد أو السيرة المتشرعية مضت على ذلك أما يقول لا أجزته بعد ما وقع لك لا لابد من التفصيل أجزت ماذا أجزت بيعا أجزت نكاحا لا ما يفرقون والعقلاء ببابك أنهم ليسوا مجانين هذا العقلاء ببابك ها قرار
يعني يقول مثلا فيها أشكال الغرام
وين الغرض؟ أين الغرض؟ أولاً، ثانياً، ثالثاً. أولاً، هل ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الغرار؟ هذا كلام بعثنا سابقاً أن الرواية ضعيفة. هذا واحد. اثنين، ما المقصود من نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار؟ أولاً بالبيع تعلقت. إحنا كلامنا إنه أذن أو أعطى إجازة مطلقة معاملة ونهى عن بيع الغرر يعني إذا كان العوضان مجهولين تماما بحيث لا يعلم ما هذا المبيع إيه لا جنس ولا نوع ولا إلى آخره مثل ما يحصل عند أهل الجاهلية بيع الملامسة بيع الحصاة بيع المنابذة من هذه البيوع التي كانت آنذاك فنهي النبي ناظر إلى ما كان متعارفا آنذاك تمام وهنا لا يوجد غرر لا لا أنت لك بالبيع بالصالح بكذا وهذا أموالي معلومة وإلى آخره وتصرف كيف تشاء مولانا جزاكم الله خير النقطة الثانية هل يعتبر في صحة الإجازة العلم بوقوع عقد أو أنه تصح الإجازة ولو لم يعلم المجيز علما قطعيا بصدور العقد كما إذا قال المالك أجزت بيع زيد إذا صدر منه البيع وعلى تقدير أنه قد باع فإني قد أجزت. فهل تكفي الإجازة التقديرية على فرض حصول العقد أو لا تكفي الإجازة التقديرية؟ أفاد المصنف بأنه لا تكفي الإجازة التقديرية، بل لا بد من العلم بصدور العقد حتى تصح إجازة المالك. وأما إذا كان المالك مترددا في حصول العقد فلا تصح الإجابة. والدليل على ذلك هو في مقدمتين. المقدمة الأولى ذكرنا فيما سبق أنه يشترط في العقود التنجيز وأن التعليق فيها مبطل لها، وقد قام الإجماع على ذلك. المقدمة الثانية أن الإجازة عقد أو لا أقل أنها شبه عقد، فهي في معنى العقد. والشاهد على أن الإجازة في معنى العقد هو أنه بعد حصولها يخاطب المجيز بالآية المباركة أوفوا بالعقود، فينتسب العقد للمجيز بعد صدور إجازته، فيخاطب المجيز بوجوب الوفاء بالعقد بعد صدور إجازته. مع أنه من المعلوم أن الوفاء بالعقد السابق الصادر يوم السبت مثلا لا يصح إلا في حق العاقد، إذ لا معنى لإيجاب الوفاء بالعقد على غير العاقد. إذن فالإجازة إما هي عقد في الواقع ولذلك يخاطب المجيز بالوفاء بالعقد، أو أنها في معنى العقد. وعلى كل حال لا يصح التعليق في الإجازة لأنها عقد أو في معنى العقد. هذا تمام كلام المصنف. ويلاحظ عليه كما ذكر اليزدي في الحاشية جيم 2 صاد 256 وكذلك سيدنا الخوئي جيم 37 صاد 51. أولا لا نسلم أن الإجازة عقد أو في معنى عقدي، بل هي شرط. ثانيا سلمنا جدلا أن الإجازة عقد، ولكن لا دليل على أن التعليق سيفضل مبطل للعقود إلا الإجماع، والإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. والقدر المتيقن هو كيف؟ هذا من عند الشيخ، هذا كتبوها من عند الشيخ، هذا مو من سيد أخوي ولا من اليازدي، من إبداعات الشيخ وابتكاراته. والقدر المتيقن، والقدر المتيقن لا بأس. على كل حال نضيف كلامكم، نضيف كلامك شيخ مهدي بعد علامة إن شاء الله حالا ومستقبلا. والقدر المتيقن من صحة الإجازة هو، والقدر المتيقن من بطلان التعليق هو، ما لو كان التعليق على غير ما تتوقف عليه صحة العقد. وأما إذا كان التعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه فالتعليق لا يوجب البطل، لا، وقد ذكرنا ذلك سابقا، وهذا رأي المصنف أيضا، هذا رأي المصنف نفسه في المفروض ينبه. كما لو قال المجيز وهو محل البحث أصلا، أجزت البيعة لو كان حاصلا، فهنا التعليق على ما تتوقف صحة العقد، أجزت إن كان حاصلا، تعليق لا يجب البطلان. نعم التعليق الذي يوجب البطلان إذا لم يكن على ما تتوقف صحة العقد عليه، كما لو قال البائع بعتك الكتاب إن جاء زيد من الحج، فهنا يكون باطل. أما لو قال بعتك الكتاب إن كان كتابي، فهذا التعليق لا يوجب البطلان، لأنه تعليق على ما تتوقف صحة العقد عليه، لأنه لا بيع الذي وعلق البيع على الملكية، فهو صحيح. تم الكلام يا مولاي الجليل في الأمر الثاني، طبق العبارة. قال الثاني: هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز بالتفصيل؟ هذه النقطة الأولى، من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد، ها، من كونه بيعا أو صلحا، هذا إذا كان مثلا معاوضي، فالعقود المعاوضية هي من جنس واحد لكن النوع يختلف، ترى يكون بيع، ترى يكون صلح، ترى يكون إجارة إلى آخره، فضلا عن جنس، كما لو كان الجنسان مختلفان أصلا، كما لو كان واحد معاوضي والآخر غير معاوضي، من كونه نكاحا إجاريته هذا النكاح غير معاوضي، أو بيعا لإجاريته وهذا معاوضي، أم يكفي العلم الإجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ وجهان: الأول، من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه الإذن السابق بغير المعين، ويجوز التوكيل على أمر غير معين إلا اللهم، هذا الأمر العقلائي شيخ مهدي، إلا إذا بلغ حدا هذا الإذن لا يجوز معه التوكيل بنظر العقلاء، مثل ما قال وكلتك أو أذنت لك أن تبيع شيئا، ماذا؟ مبهم. ومن أن، هذا الوجه الثاني، ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية إنما تحصل بين المالكين الأصليين، فبعد الإجازة ينتسب العقد للمجيز، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل، كما لو قال البائع بعت ولم يحدد، والقابل الذي هو المشتري ما كان يعلم بما أنشأ أصلا، هل هو بايع فرضا أو ما هو نوع المبيع، هنا غرض باطل. كذلك بالنسبة للإجازة، فكما أنه في الإجابة القبول يعتبر، كذلك يعتبر العلم أيضا في الإجازة. كيف؟ بمثابة القبول. الآن النقطة الثانية، هل يعتبر العلم بوقوع العقد حتى تصح الإجازة أو تكفي الإجازة التقديرية على فرض حصول العقد يوم السبت مثلا. قال المصنف ومن هنا يظهر، من أين من هنا؟ يعني من كون الإجازة أحد ركني العقد، وأنها ترجع إلى أنها عقد أو في معنى العقد. ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، ولا يكفي مجرد احتمال وقوع العقد حتى تصح الإجازة. يقول أجلس إذا صار أمس عقد مثلا فيجيزه على تقدير وقوعه، إذا انكشف وقوعه لماذا ما يصح؟ ها هذا الدليل، لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود ها حتى يشملها معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها، إلا أنها في معنى العقود، إذا إما هي عقد أو في معنى العقد. وقلنا أن التعليق مبطل للعقود كما دل الإجماع، ولذا الشاهد على أن الإجازة في معنى العقد أو أنها عقد أصلا يخاطب المجيز بعدها بعد الإجازة بالوفاء بالعقد أو بالعقود، بالوفاء بالعقد السابق، مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد. فتأمل ما هو وجه التأمل، لعله إشارة إلى أن ذلك من المصادرة. فأول الكلام أن وجوب الوفاء بالعقد لا يكون إلا من قبل عاقد، فالمجيز ليس عاقد إذ لم يعقد يوم السبت، ومع ذلك يشمله خطاب أوفو بالعقود. هذا مصادر على المطلوب يا مولانا. لأن من الذي يصح أن يقول له المولى أوفو بالعقود إلا الذي عقد؟ فالمجيز مع أنه ليس عاقد مولاي، ومع ذلك فيه الخطاب أوفو بالعقود. الأمر الثالث هنا أنا مولاي، هنا أنا جهز نفسك، هنا أنا خلك من هذا عن تفصيل العلم الإجمالي. هنا الكلام، وهذا من الأمر الثالث. الأمر الثالث عنوانه العقود المترتبة صورها وأحكامها، وهذا الأمر الثالث فيه بعض الأمور التي لا تجدها في كتب الأعلام الفقهية قبل الشيخ الأعظم. وقال سيدنا الخوي على الله مقامه صور بيان صور المسألة أشكل من بيان حكمها. أصلا تصوير المسألة أشكل من بيان الحكم، والأمر إن شاء الله سهل يا مولا. يصير أو ما يصير؟ الآن يصير إن شاء الله، الآن يصير بالواقع الخارجي الآن إن شاء الله يصير. لا بأس نبيع فضول القلم وكذا ونوزعه نشوف. فأول والكلام فعلا في عدة نقاط. النقطة الأولى في بيان صور المسألة وأحكامها. فتوجد كما ذكر اليزدي والسيد الخوئي 12 صورة تستفاد من كلام المصنف. فنبين الآن ببيان تفصيلي ثم ببيان إجمالي ثم ببيان تفصيلي. أما البيان الإجمالي فهو أن المجيز للعقد إما يجيز العقد الواقع على ماله هو، أو أنه يجيز العقد الواقع على عوض ماله، وليس على ماله بل على العوض على ماله. هنا إذن فرضا. ثم كل فرض له أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يجيز أول عقد وقع على ماله أو على عوض ماله. القسم الثاني أن يجيز آخر عقد وقع على ماله أو على عوض ماله. القسم الثالث، وهذا الإضافة التي أضافها الشيخ العظم ولا توجد في غير كتابه من قبل، القسم الثالث أن يجيز عقدا متوسطا بين عقدين. وهذا القسم الثالث يا مولاي له أنحاء أربعة. النحو الأول أن يجيز عقدا متوسطا بين عقدين وقعا على ماله. أن يجيز عقدا متوسطا بين عقدين وقعا على ماله. النحو الثاني أن يجيز عقدا متوسطا بين عقدين وقعا على عوض ماله وليس على ماله. النحو الثالث أن يجيز عقدا متوسطا بين عقدين، الأول على ماله والآخر على عوض ماله. النحو الرابع أن يجيز عقدا متوسطا بين عقدين، الأول على عوض ماله والآخر على ماله. هذا البيان الأجر ماله. أما البيان التفصيلي فتوجد كما قلنا 12 صورة. الصورة الأولى يا مولاي أن يجيز المالك أول عقد وقع على ماله كما إذا باع زيد فضولا عبد المالك بفرس على عمرو كما لو باع زيد فضولا عبد المالك بفرس بفرس على من؟ على عمرو. وقام عمرو المشتري للعبد وباعه على بكر بكتاب، فباع العبد بكتاب فصار بيعان الآن. وقام عمرو من؟ بكر، عفوا بكر، بكر الآن وباع العبد أيضا بيعا فضوليا ثالثا بدينار على خالد. إذن فزيد هو الباع الأول بفرس على عمرو، وعمرو الباع الثاني باع العبد بكي ثال على بكر، وبكر الباع الثالث باع عبد بدينار على خالد، فأجاز المالك أول عقد وقع وهو بيع زيد، فأجاز بيع زيد العبد بالفرس. فما هو حكم هذه الصورة؟ والجواب أما بناء على الكشف فيصح أول عقد، وكذلك تصح جميع العقود اللاحقة، فيصح العقد الذي أجازه المالك وكذلك العقد الثاني والعقد الثالث. أما صحة العقد الأول فواضح لأنه أجازه في ملكه، وأما صحة العقد الثاني والثالث فلأنه بالإجازة ينكشف أن البيع الثاني والبيع الثالث كان فيه ملكا، فعمر الذي باع الكتاب على بكر، الذي باع العبد على بكر بكتاب، وبكر الذي باع العبد بدينار باع في ملكهما، فإذا كل البيوع صحيحة. وأما على النقل فالبيع الأول صحيح لأجل الإجازة، وأما البيع الثاني والثالث فصحتهما تبتني على مسألة من باع ثم ملك، لأن البائع الثاني وهو بكر أو وهو عمر الذي باع العبد بكتاب لم يكن مالكا وقت البيع، إنما ملك بعد الإيه جاز بناء على النقل، وكذلك الحال بالنسبة للبائع الثالث وهو بكر الذي باع العبد بدينار على خالد لم يكن مالكا حين البيع بناء على النقل، إنما ملك بعد الإجازة. فإذا قلنا بصحة بيع من باع ثم ملك فالبيع صحيح، لكن هل تتوقف صحته على الإجازة أو لا؟ أيضا هناك أقوال أربعة أشرنا لها، على رأي المصنف تتوقف على الإجازة، فإذا صحة البيع الثاني وصحة البيع الثالث تحتاج إلى الإجازة من كلا البائعين. هذا الصورة الأولى فقط يا مولاي، شوف المصنف عبارته مخنوقة ضيقة مغروب. طبعا ولا أشار مصنف لهذه الصورة مفصلا وحكمها، لا نحن بيناها لأنه خلاص صار حياكم الله، بقية الصور تأتيك والحمد لله رب العالمين.